السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. اليوم الحلقة الثالثة في ملفنا، ملف الإعلام، والذي نستضيف فيه الشيخ الدكتور سعد البريك. أنبه إلى أن أرقام التبرع الحملة التي أطلقناها بالأمس سوف تظهر تباعا على الشاشة. في نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. باسمكم ارحب بضيفي الشيخ سعد البريك، مساك الله بالخير.
بعد الله حياك الله اخوي عبد الله، مساك الله بالخير وجميع المشاهدين.
اريد ان نبدا مباشره في موضوعنا. يعني السلطات في المجتمعات المدنيه تقسم الى ثلاث سلطات: تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه. اقتحمت هذه السلطات سلطه الرابعه، سلطه الاعلام. الى اي حد تقيم انه فعلا سلطه الاعلام هي سلطه رابعه وتمارس دورها المطلوب منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يسمونها صاحبة الجلالة أو الملكة، يقصدون بها الإعلام، سلطة الإعلام. لن يكون الإعلام سلطة رابعة إلا إذا كان مستقلا عن تأثير السلطة السياسية. حينما يكون الإعلام مستقلا استقلالا تاما، ولكن هذا الاستقلال يجب أن يعني لا نفهم أنه انفلات بلا حدود، وإنما هناك ضوابط. طبعا كل جهة معينة، الدول العلمانية ترى أن هناك يعني قيم وثوابت معينة، لا يجوز أن تتدخل السياسة لتضغط على الإعلام فيما يحاصر هذه القيم. في البلاد الإسلامية نحن نعتبر أن الإعلام يجب أن يكون جريئا إلى درجة عرض وبيان الحق، حتى ولو خالف مثلا القرار السياسي أو التوجه السياسي فيما يتعلق بالقضايا المهمة أو المعاصرة أو المصيرية. ليس بالضرورة أن نخلق عداوة أو أن نفترض هناك احتراب ما بين طائفة الساسة أو طائفة الإعلاميين، بقدر ما يكون هناك شفافية جدا. لا يجد الإنسان غضاضة في الإعلام أن يتكلم بشيء يعلم أنه من صميم مقاصد التشريع الذي يصب في مصلحة الإنسان وفي مصلحة وبناء المجتمع ذاته.
لكن أنت تجرني الآن إلى سؤال الحيادية، مفهوم الحيادية. هل الحيادية هو مفهوم فقط موجود في قاعات الأكاديميين وكليات الإعلام والكاتبين في الشأن الإعلامي، أم لا؟ يعني لا، يعني هذا موجود أيضا في الممارسة الإعلامية. يعني سؤالي تحديدا، هل هناك حيادية مطلقة موجودة أم أن هذا افتراضات كلها ولا يوجد حيادية؟
بالضبط، يعني هذه من القيم التي يتحدث عنها الكثير، لكن إذا جاء الإنسان على محك الممارسة وبدأت المصالح تحتك بهذه الحيادية، ستجد أن الإنسان في انتقائية فيما يتعلق بهذه الحيادية. ومن ثم فدعوى الحياد الذي تدعيه كثير من وسائل الإعلام لا تكون يعني واقفة بصدق وثبات في هذا الجانب. يرجع لأمور: الأمر الأول، سلطة القرار السياسي أو المؤسسة السياسية لا تسمح للإعلام مهما بلغ قادته وسادته ونفوذهم وقدرتهم وأخطبوط اتصالاتهم أن يكونوا شفافين إلى درجة تامة. والحقيقة أنه أيضا حتى يعني ليس هذا يعني أن الإنسان يجب أن يقول كل ما يعلم، لكن هناك أمور يجب أن لا تنقص درجة.
ما الذي يقال وما الذي لا يقال يا دكتور؟
هذا باب واسع، لكن هنا مسائل معينة. يعني إذا جاء الأمر يتعلق بمصالح الناس، بخبزهم، بأكلهم، بعيشهم، بحريتهم، باستقرارهم، في مكوناتهم الرئيسية، في شخصياتهم مثل أمور دينهم وأمور عقيدتهم، يجب أن يكون الإعلام هنا حاضرا جريئا واضحا. ونحن نلمس في إعلامنا مثلا على سبيل المثال أن هناك توجه إيجابي مشكور. حينما نتكلم عن الإعلام أو ننتقد بعض الصحف أو ننتقد بعض الكتاب، نحن لا ننكر الجبل الكبير، الجمهور الكبير من جمهور الصحفيين، جمهور الكتاب وغيرهم، أن لهم كلام رصين، أن لديهم شفافية، لديهم صراحة، أن لديهم وقفات مشكورة. لكن في المقابل تجد هناك من يندس في هذا الأمر ولو كان يحمل هذا، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك.
لكن الإعلامي أحيانا يحس بنوع من حالة الفصام بين المسؤولية الأخلاقية وبين المهنية الإعلامية.
صحيح.
أين يتجه؟
يجب أن لا يعني يكون هذا الفصام بأي حال من الأحوال، ولكن حب السلامة يثني هم صاحبه، عن المعالي ويغري المرأة بالوكل، بقدر ما يكون الإعلامي جريئا صادقا متجردا لا ينزع في كلامه أو طرحه أو منهج كتابته إلى يعني خدمة أيديولوجية معينة معلمة مستوردة، يكون صادق مع نفسه في مثل هذه الحالة، أتوقع أنه سيسلم من الفصام. لكن حينما يحس أن المصالح سوف تمس، على سبيل المثال تلاحظ من خلال استقراء بعض الكتابات من بعض الصحفيين يتعامل معه أو يتعامل معه بالعصا والجزرة، يعني فتجده يكتب أحيانا وأنت تعلم أن هذه ليست قناعته، ولكن إن نظر إلى الأمام وجد الجزرة تتدلى، وإن رفع رأسه وجد طرف الصوت أو طرف العصا، وإن مو شرط تكون عصا موجودة لكن العصا الموجودة ذهنيا، ومن ثم فحينئذ يعني مثل هذا هو الذي يعيش هذا الانفصام، هو يريد أن يكون صاحب كلمة حرة وصاحب مبدأ وصاحب قضية، ولكن في نفس الوقت يعني ما بين لقمة عيشه. وأخطر ما في الأمر حينما أيضا تكون هذه المسألة جزء، لأن الإعلامي صاحب كلمة وهذه الكلمة يجب أن تكون كلمة حق وصدق، فإذا دفع للكلمة ثمن فإن مستوى الصدق يتأثر بالسعر ويتأثر بالثمن ويتأثر بالاستمرار وبالانقطاع.
في الربيع العربي لاحظنا تفوق كبير للقنوات الإخبارية في قيادة الرأي العام خاصة في مناطق الثورات، يعني أنا أريدك تحدثني عن هالتجربة ودور القنوات الإخبارية، هل فعلا كان هو دورا إعلاميا أخلاقيا أم أنها لا هناك معايير محسوبة سياسية أو إعلامية من تحت الطاولة لا نراها؟
وكما اتفقنا في البداية أنه لا تجد هناك انفصال تام عن أثر السياسة على أجهزة الإعلام ووسائل الإعلام، بل تجد أن قادة يعني كبار القادة السياسيين يسعون أن يكون لهم ولو بطريق غير مباشر التملك إلى أخطبوط الإعلام أو نفوذ الإعلام، وهذا في حد ذاته وإن أظهر جعل الإعلام يعني يظهر في بعض الجوانب حيادي، إلا أن في بعض الجوانب يظل يتماهى مع ما يتوجه إليه صاحب القرار السياسي أو المؤسسة.
لكن شايف الدور اللي سوته القنوات؟
أنا أعتبره دور إيجابي، أعتبره دور إيجابي كبير في بعض المواضيع، بعض الأمور جاء الدور الإعلامي متأخرا عن الحدث، يعني وهذا يؤكد لك صلة الإعلام بالسياسة، أنه لن تجد الإعلام صاحب مبادرة قبل أن تتوجه الإرادة السياسية إلى هذا الأمر. ستجد أن الإعلام أحيانا يتأخر ثم يكون في حرج ما بين ضغط الجمهور وتشكيك الجمهور في حياديته ومصداقيته أمام الحدث الذي تنقله جهة أخرى وهو لا ينقله، وأمام انتظار الإشارة من القرار السياسي أو من الجهة السياسية. لكن على أي حال نحن في زمن يعني كل ما نستطيع أن نخطو إلى الأمام خطوة أو نجد من الكمال درجة هذا خير، إما أن نطلب حيادية وشفافية تامة وإلا فالإعلام فاشل. نحن ضد هذه النظريات الحدية، يا إما أقبلك جملة أو أرفضك جملة أو أنك 100% يعني صالح ولا 100% طالح. نقول أصاب الإعلام في جانبه، وفق في بعض مجالاته، طرح بعض القضايا بحياد، بعض القضايا تأخر، وأنت تجد هذا واضح في،
لكن الخلط بين مثلا الخبر والتحليل. يعني أحيانا يأتي الخبر، المفترض الخبر يأتي خبرا ثم التحليل يأتي لاحقا، فتجد أنه يصيغون مساق الخبر بمساق تحليلي، ثم إذا سألتهم لماذا تسوغونها بهذا الشكل قالوا نحن أصحاب رسالة ومهمتنا أن نوصل الفكرة والرسالة. أليس هذا الخطأ الإعلامي باسم المسؤولية الأخلاقية والرسالة هو تناقض المفترض أنه نقف ضده، أم لا باسم الرسالة نطوع كل شيء لصالح الرسالة؟
هنا يدخل موضوع الرسالة أو الأيديولوجية التي يعمد أو يهدف إليها الإعلامي للوصول إليها من خلال الخبر الذي ينتقيه أو الخبر. يعني أحيانا بعض الأخبار لا يملك أو لا تملك هذه المؤسسة أن تتزاور بوجهها عنه، فلا بد أن تأتي به. قد لا تحب هذا الخبر مثلا لكنها مضطرة حتى لا تقارن سلبا بالآخرين، لكن لا بد أن تدخل من باب التحليل، ومن هنا يبدأ التضليل. يعني إذا بدأنا في التحليل إما أن يكون تحليلا شفافا صادقا حياديا واضحا، وإما أن يكون هناك تضليل. على سبيل المثال يعني أنت انظر إلى تباين مثلا بعض الفضائيات فيما يتعلق بقضية مثلا فلسطين، قضية حماس، في مسألة غزة، في بعض تتباين تجد بون شاسع ما بين فضائية تغطي الحدث تغطية كاملة ناجحة جيدة تستطيع أن تجمع الرأي العام في توجه إيجابي يخدم هؤلاء المستضعفين ويخدم هذه القضية. في جانب آخر تجد بعض المؤسسات الإعلامية تصور هذا المظلوم أنه هو الإرهابي وأنه هو المتطرف وأنه هو العدواني وأنه وهنا يعني يقع الإشكال ومرجعه إلى الأيديولوجية التي يتبناها كل
القرارات الحكومية فشلت في
من زمان
فقر الناس
من زمان. الحكومية يعني جمهورها ليس بذاك
يعني يكبر عليها أربعة
التأثير لما أربعة يكفي ثنتين يعني يعني من باب إن شاء الله الدعوة بالبركة مو بصلاة الميت. لكن ما نستطيع أن نقول أنه خلاص يعني ما عاد أي وسيلة إعلامية مهما صورت تظل مؤثرة. يعني مثلا حينما تجد أنه مجموعة مثل تملك نيوزويك نيوزويك توزع بالملايين لكن في نفس الوقت هي تملك تحت نيوزويك 24 مطبوعة مثلا. تجد قناة أو مؤسسة إعلامية تملك قناة وتملك تحت هذه القناة مجموعة من الدوريات والصحف ليست بتلك الدرجة لكن لا تستهين بالوصول إلى الرأي العام أو تستهين بالمتلقي مهما كان.
القنوات الإخبارية وعندي إحصائية هنا أنه قبل الأحداث 31% يتابعون الأخبار دائما و 37% يتابعون الأحداث أحيانا. الناس قاعدة تتابع أخبار
طبيعي جدا وهناك أسباب طبعا رغبة الناس في أن يعرفوا الجديد وهناك شعور لدى كثير أن الأحداث مهما بعدت إلا أنها تؤثر على الإنسان ولو تدريجيا ومن ثم فتتابع الحدث وتأثيره وانتقاله وتداعياته يجعل الكثير ممن يعني أن يطمئن. يعني أنت حينما مثلا والله تطمئن إلى أنه والله الدولار تعافى مثلا ووضعه تحسن كثير أنت في هذه الحالة تعرف أن سندات الخزانة اللي تخصك تحسن وضعها ومن ثم فما لن ينعكس على مشكلة تضخم أو على مشكلة ضعف قوة شرائية أو إلى غير ذلك. وقس على هذا قضايا كثيرة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
القنوات الغربية الناس الآن المشاهد العربي يتلقى من القنوات العربية أكثر من تلقي من القنوات الغربية
صحيح
للمصداقية يعني أعلى في القنوات العربية
لا طبعا في الغالب الغالبية العظمى من المتلقين العرب هم ممن لا يجدون اللغة الإنجليزية ومن ثم فإن الناقل وهو اللغة أو الوسيلة الناقلة للمعلومة هي اللغة هي سبب. ولذلك تجد أن كثير من المثقفين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية فهما وقراءة لا يقتصر في معلومته على الصحافة أو القنوات العربية بل تجده يتابع بشكل مستمر السي بي اس ولا السي ان ان ولا بعض القنوات الإنجليزية وقس على ذلك في متابعاته للتايم أو نيوزويك أو أي مجلة أخرى تعتبر وجبة أسبوعية بالنسبة له.
سعد في تويتر أرسل قال هل يوجد إعلام منافق؟
كثير هذا كثير جدا يعني ليس غريب وخطورة النفاق حينما يأتي متحدث والنفاق ترى بالمناسبة ليس بالضرورة أنه يتكلم عن الإعلام أننا نقصد الصحفي الكاتب أو اللي يتحدثون في الاستديو أنا وأنت مثلا أو قد يقع الخطر حتى على المنبر فيقع النفاق على منبر الجمعة قد يقع في المحاضرة التي يلقيها الإنسان ومن ثم فإن الصدق أنا عجبتني كلمة كانت مجلة الأمة القطرية من زمان تصدر ما أدري إلى زالت ولا لا شعارها أن تقول نحن نتعهد أن نقول الحق فإن لم نستطع أن نقول الحق سنقول نصف الحق فإن لم نستطع أن نقول نصف الحق سنقول ربع الحق فإن لم نستطع فلن نقول باطلا بمعنى أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يا إما أن تقول كلمة تنفع تبني توفق توحد تؤلف يعني تحقق خيرا وإما أن تكذب على حاكم أو تكذب على المحكوم هذه مشكلة. أنا حينما مثلا أكذب على مسؤول الله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة عن رعيته في أرزاقهم وأموالهم وأحوالهم وأقول لترى الناس شبعانين ملايين وأنا بعيني أرى مستوى الفقر 70% من السكان من مثلا الشعب السعودي لا يملك سكن هل أعتبر هذا نوع من النفاق؟ حينما والله أتحدث عن الأمور كلها عسل في عسل وأنا أعرف أنه بعشرات الآلاف على قوائم انتظار الوظائف حينما تعلن وظيفة معينة الكل ينتظر متى يأتي دوره هذه القضايا حينما تطرح بشفافية حتى المسؤول يطمئن أن عنده أعين صادقة وليست خائنة ولديه آذان واعية وليست تسمع وتحرف وأحوج ما يحتاج إليه الحاكم عينا تصف ما ترى وأذنا تنقل ما سمعت بصدق. أما التي تقلب الصورة وترفعها إلى الحاكم كما يشتهيه ويتمنى، فالحاكم ليس شمسا مشرقة به حال. ومن هنا نتحدث عن فساد البطانة التي يتكلم عنها أهل العلم في أنهم يزورون للحاكم الحقائق فيجعلونه لا يطلع الحقيقة. في بلد مثلنا دخلنا تريليوني تقريبا وثروتنا نفطية وحقولنا واسعة، الكل يطمح إلى أن المواطن السعودي يجد المزيد والمزيد والمزيد، لكن ما نجحد أننا في خير، نحن نجد خيرا ولكن نرى مع الخير احتياجا، ونجد مع الغنى فقرا لدى بعض الناس، نجد لدى مع العمل. لكن هذه القاعدة المتوازنة أنه نحن نتمنى المزيد من البناء مع المحافظة على المكتسبات. وهنا تدخل معادلة الإصلاح عبر الإعلام. بعض الناس إذا جاء يعالج إعلاميا يريد أن يبني عيادة فيهدم مستشفى، يريد أن يصلح تيار كهرباء فيقطع التيار كله، يريد أن يبني مثلا فصلا فيهدم المدرسة، من خلال طرح يثير العدوانية في نفوس الناس. قضية الإصلاح ليست معركة انتصار ما بين الخطيب أو الرأي العام وتأليف الرأي العام. ولذلك لما حين
يعني احنا خلينا يعني نكون أكثر صراحة الشيخ سعد، احنا نشوف الآن انقسم الناس إلى معسكرين، يعني معسكر ليبرالي إن صح التعبير يتحكم بالصحافة مثلا ويمارس نوع من الدور يتكلم فيه، ومعسكر إسلامي يمارس أيضا استعداء الشعب على هؤلاء الليبراليين في الخطب النارية التي تتكلم عنها.
الشيء الإشكال في هذا حينما لا يجد من افتري عليه منبرا إلا أن يتحدث من خلاله لكشف رحم الله امرأ ذب الغيبة أو الريبة عن نفسه، حينما تمارس الصحافة حجاب أو حجاب ناري ما أحد يقترب في بعض المواقع الصحفية والإعلامية، ومن ثم وأحيانا يكون هناك أيضا تأليب غير طبيعي، فلا يجد الإنسان وسيلة أن يعبر عن تفنيد هذه الأكاذيب إلا أن يعبر من خلال منبر جمعة ولا من خلال محاضرة ولا قناة فضائية
مختطفة.
وهذا يعني وهذا شيء طبيعي جدا. يعني أنا أعطيك مثال، يعني مثلا الشيخ سعد الشيثري لما أعفي من من موقعه رئيس عضو في مجلس في هيئة كبار العلماء، طبعا هي ليست نهاية العالم أنه الشخص يكلف بعمل ثم ينتهي عنه أو يعفى، لكن الإشكال لماذا 33 مقال كلها احتشدت على معالي الشيخ سعد الشيثري خلال 3 أيام؟ هل هي العصا والجزرة؟ هل هي حسابات؟ هل هو يعني مع الخيل شجرة؟ أم أن هناك، ولذلك لم يجد الآخرون إلا أن يردوا عن مثل هذا الأمر. حينما مثلا تكون هناك هجمة غير طبيعية على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثلا في إحدى صحفنا لن نسميها مقال 10 مقالات عن الهيئة عفوا 5 مقالات عن الهيئة في يوم واحد، وفي اليومين الآخرين 5 مقالات عن الهيئة كلها سلبية في الغالب. يعني تخيل قرابة 10 مقالات عن الهيئة في 3 أيام. يعني هذه مسألة وقعت صدفة، وسعد الشيثري صدفة، والحديث في بعض القضايا مثل قضية فتاة الخطيف والتطبيل اللي صار حولها وتكذيب، يعني نقل وقع لدرجة الديلي ميل البريطانية نقلت هذا الأمر بأننا في المملكة العربية السعودية حكمنا بجلد طفلة قاصرة وأن ذنبها هو أنها أدخلت جهاز جوال، وبينت وزارة العدل أن الأمر ليس بذلك وأن الصحافة كذبت وظللت الرأي العام العالمي فضلا عن الرأي المحلي.
يعني لماذا لا يكون هناك لغة هادئة للحوار والنقد المتبادل؟ يعني أنه ممكن أنا أبين مثلا أخطاء الهيئة بلغة راقية، وأيضا أنا وأنت ترد عليها بلغة راقية، ما الذي يمنع من وجود هذه اللغة الراقية بينكم؟
قوة لكل فعل، رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه.
يعني أنت المفروض تعامل الناس بأخلاقك أنت ليس بأخلاقهم.
معلش، ولكن من الناس يعني العبد يضرب بالعصا وسواه تكفيه الإشارة، الناس ليسوا على درجة واحدة، هذا واحد. الشيء الآخر أنا أرى وأثني على ما تفضلت به أننا يجب أن نجلس سواء من يمثلون والبلد كلها، أصل البلد متدين كله حينما نتكلم. ومن الخطأ أن نحصر أن نختزل المجتمع السعودي في تيارين، نقول هذا التيار الديني ونعني به أئمة المساجد ونعني به خطباء ونعني به مجموعة دعاة أو طلبة علم، وهذاك هو التيار الليبرالي. طيب وين بقية الناس؟ الذين لهم الدور الإيجابي. فهذا أول خلل في تقسيم المجتمع إلى قسمين. أنا أعتبر المجتمع كله أمة واحدة، فيه السابقون بالخيرات، وفيه المقتصدون، وفيه من ظلم نفسه، والله يتوب علينا وعليه، ويجب علينا أن نستره، خاصة إذا لم يكن صاحب يعني مبادرة لترويج الخلل أو الدعاية إليه. ومشكلة يعني الخلل حينما يتحول من فعل الخطيئة أو المعصية أو المخالفة سرا إلى العلانية، ثم بعد العلانية إلى الترويج والتسويق لها، ثم بعد ذلك إلى محاربة من نهى عنها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهم ينهون عنه وينأون عنه؟ هنا تكون مشكلة. البعض يظن أنه والله مثلا الدعاة والعلماء أنهم عندهم حالة توتر حينما يسمعون بأن أحد فعل معصية. لا، إن الله ستير يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشاب يقول أنا بأزني، يقول ترضى لأمك، ترضى لعمتك، ترضى كذا، ثم ينفح على صدره ويدعو له ويطلع. صحابي يجلد في الخمر ثم يقول أحد الصحابة أخزاه الله، قال لا 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 لا، لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. أنا أجزم أن كثير ممن يشربون الخمر والله يحبون الله ورسوله، وبعضهم إذا سمع القرآن بكى في بعض ما أحواله، وبعض الذين عندهم أخطاء وزلل وخلل عندهم من الأعمال الصالحة في السر ما الله به عليم. ومن ذلك فنحن يجب أن لا نصنف الناس، يعني أني والله بحكم على شخص في المجتمع بلحيته، أنه حليق ولا غير حليق، ولا بثوبه، أنه مصبر ولا غير ذلك، ولا أنه سمع أغنية وما سمع. هذه مسألة أننا ننطلق من جعل أنفسنا حكام على الناس حتى نصنفهم، هذا مو شغلنا، وما أنا عليكم بحفيظ، لست عليهم بوكيل، إنما أن تتعامل مع الناس فيما أوجب الله. فإن جاء من ترى فيه خير تعلمت من خيره، إن رأيت من عنده خلل انظر إلى جوانبه الإيجابية، وحاول أن توصل له رسالة، واستعد أن تقبل أنت رسالة حلوة منه. هذا الاحتقان في نظري اللي أشرت إليه يجب أن يتولاه من القيادة هنا مع كبار العلماء، وجمع أكبر يعني الرموز التي تتصارع في صحافتنا وإعلامنا مع من يصارعهم في الجانب الآخر في جلسة ميثاق ود وشرف. نحن عندنا شيء اسمه النظام الأساسي للحكم. هذا النظام الأساسي تضمن أمور نحن سنقول كما يقال في دول الغرب أو في الديمقراطية، سنحتكم إلى الدستور. يجب أن نكون دستوريين بدرجة كبيرة. أنا لا أتصور أن في إسرائيل صحف وإعلام يدعو إلى إخراج اليهود من فلسطين باعتبار أنها أرض ليست لليهود وليس لليهود فيها حق. لا أتوقع في الولايات المتحدة بلد الحرية أن تجد إعلام يدعو إلى الشيوعية وإلى الاشتراكية من جديد. لا نتصور أن يعني مثلا إعلام سني يدعو إلى إحياء أو يدعو إلى 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 أو يتكلم عن التشكيك فيما بين المحبة والمودة بين القرابة والصحابة وآل البيت، يعني هذا لا يتصور. كما أن هذا غير متصور تماما، فأنا لا أتصور أنه أنا وأخي الإعلامي في صحيفته وأنا في منبري وعندنا نظام حكم يجمعنا، ونظام الحكم يقول والله المملكة العربية السعودية دولة إسلامية وفي موادها رقم 7 و8 و13 و23 تنص على الاحتكام للإسلام والكتاب والسنة والرجوع إلى غير ذلك، ثم أجد في بعض مضامين الخطاب الإعلامي مفردات تعود سلبا على مثل هذا الأمر. سبحان الله، يعني أنا
يعني هل المفروض الخلافات دي تحل وديا أو من خلال الرأي والرأي الآخر، ولا
أنا في نظري يعني نحتاج إلى لقاء يجمعنا أكثر. نعم. يعني الحوار الوطني مشكور، لكن يجب أن يكون هناك يعني انتقائية. طبعا يمضي برنامج الحوار كما هو، لا أتحدث عنه، إنما لمعالجة هذه النقطة التي أثرتها، وهي حقيقة إثارة إيجابية في نظر أنه ليس من مصلحتنا أن نستمر نحن أبناء الوطن الواحد وأبناء الولد البلد الواحد وأبناء يعني حتى بعض الذين نختلف معهم في الرأي. يعني أنا لا أصنفه بأنه ذلك العلماني أو ذلك الذي يمكن الآخر يفهم الكلام بأنه هو العلماني الكافر المرتد إلى آخره، فتبقى المسألة تحتاج إلى توضيح. وفي الفيزياء اللي درسناها في الثانوي أنه كلما بعدت المسافة واختلت الصورة والصوت، الآن الدنيا تغيرت، صار الصوت واضح والصورة زين.
نعم أو لا؟ هذا السؤال اللي أختم فيه، هل هناك حواجز تجدونها عندما تريدون أن تكتبون في الإعلام كتيار في الصحافة تحديدا؟
طبعا مما لا شك فيها. نعم نعم، هذا بلا تأك بلا شك.
طيب وقتنا انتهى لهذه الفقرة، أنتقل إلى أحداث الملف. حياكم في فقرتنا الثانية من أحداث الملف. دعونا ننظر إلى حدثنا الأول. هولندا تعتزم بث فيلم كرتوني يسيء لزوجات الرسول. الشيخ سعد، هذا فيلم يصنف أنه يعني إباحي، في مشاهد فاضحة ومشينة، ويعتزم إطلاقه في إبريل القادم، كيف تعلق؟
الكل لا شك سمع عن هذا الموضوع، وهو فيلم كرتوني يراد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله عز وجل. يأتي هذا الفيلم في سياق حركة أوقفوا الأسلمة، أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، اللي هو التخوف من الإسلام في أوروبا. هذه حركة لها يعني أكثر من فروع، نشطت بعد أحداث 11 سبتمبر، يدعمها اليمين المتطرف بقوة، ولا شك أن تداعيات هذا الأمر ستنعكس سلبا على البلد ذاته. ولذلك هناك شخص من أصل إيراني سبق أن كتب في يعني سيناريو أو فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينشره، استدعاه وزير العدل الهولندي وأشار إليه أنه ليست السلطات مستعدة لحمايتك إذا أصابك شيء، فتراجع فورا وأعلن، وأظنه كان مسلما فارتد هذا الرجل الإيراني. فالشاهد أنه قضية الإسلاموفوبيا تأتتنا بالحاجة، مثل الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك، مثل اللي حصل في بعض المواقع،
الفتنة أيضا
مثل فتنة نعم. فالشاهد أنه لا شك أنه مهما بلغ المسلم في معصيته وضعف إيمانه وتقصيره، يظل القرآن ويظل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معظما في نفسه لا يرضى أن يمس بسوء. وأنا أجزم لو تأتي لأعظم الناس جرائم من أبناء المسلمين وتقول له أترضى أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو أن تقطع رقبتك، لا يقولن انزفوا دمي كاملا وخذوا من روحي ودمي، بس لا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الإيمان في المسلم، حتى وإن وقع منه ما وقع من الذنوب، وقع ما وقع منه من المعاصي. لكن الشيء، الرسالة التي نود أن تصل إلى هولندا، أنه بلد مثل هولندا بها 1,000,000 مسلم. وبالمناسبة لما أراد فيلدرز يعني برلماني بالمناسبة أن يعني أن ينشر هذا الموضوع، توجه إليه مجموعة من التجار في هولندا وقالوا إذا قاطع المسلمون بضائعنا فسوف نقاضيك وتتحمل تبعات هذا الأمر الذي أنت سوف تفعله.
هم باسم حرية التعبير وهم باسم الاقتصاد،
يعني ليس هناك حرية أو لا يجوز أن نفهم الحرية أنها تظل مفتوحة بلا حدود ولا قيود، مثل ما يقال أنه في الهايد بارك واحد كان يتمغط ومد يديه كذا ضرب أنف اللي جنبه، فقال له يعني صرخ عليه قال أن ضربت أنفي، قال أنا حر، قال اعلم أن حرية يدك تنتهي حينما تبدأ حرية أنفي. فنقول لهؤلاء حرياتكم تنتهي في أي مكان حينما تبدأ قضايا المقدسات وقضايا الرموز المعظمة في نفوس المسلمين كالأنبياء والرسل. هذه مسألة مهمة. طبعا فيلدرز حاول أن يقنعهم بأنه سوف يقطع مقاطع أو يحذف مقاطع من الفيلم، لكن هذا لا يكفي. والشيء اللي أنا أريد أن أصل إليه أن مثل هذا الفيلم سوف تجر به هولندا على نفسها من الفتن والقلاقل والمصائب ما هي في غنى عنه. ومن الأهم كذلك أن نعلم أن أنبياء الله عليهم السلام، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، شعيب، داود، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رموز معظمة مقدسة، حتى غير المسلمين يعظمون الأنبياء، فكيف نسمح بهذا الأمر؟
هم بعضهم يعني بعضهم لما تناقشوا يقول لك حتى المسيح عندنا في بعض الأفلام اللي جات وكانت فيها فيها أشياء يعني غير مخلفة، فنحن يعني احنا ننطلق بمنطلق انه الأمر يعني ايزي سهل يعني مو صعب.
والله شوف، إذا هناك أمم كما قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، إذا كان هناك ناس اتخذوا دينهم لعب ولهو أو جعلوا الدين مزاج، والله وش تبي نعطيك وش تبي نفتيك. حتى هذا في بعض طوائف المسلمين للأسف، حينما تتابع مثلا قناة وصال وتجد شخصا ينتسب إلى بعض الطوائف التي تنتمي أو تنتسب للإسلام، فتجد كلاما مضحكا تحس انه اصبح الدين يقدم كديسكاونت او تخفيضات او اشياء لا تليق جدا. فالرسالة التي نريدها هو ان يتداعى الشرفاء والمؤسسات والحكومات والمنظمات الى ميثاق شرف يجرم سب الأنبياء. وأظن أنه معالي الدكتور عبد الله التركي سعى إلى هذا كثيرا واجتهد من الرابطة ومؤسسات أخرى أن يكون الطعن في رموز الأنبياء عليهم السلام سواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى عليه السلام أو موسى أو غيرهم أن هذا يعتبر جريمة. وبالمناسبة لم نعرف أن مسلما تطاول على عيسى عليه السلام، بل من تطاول على نبي فهذا عنوان ردته إذا هو يعلم ما يفضي إليها.
لكن هذا المشاهد البسيط اللي جالس الآن يعني خلف هذه الشاشة الفضية وينظر إلينا الآن، يعني ما هي الرسالة التي ممكن أن نوجهها؟
جميل لك؟ جدا.
يعني أنا جالس وش أسوي؟
ممتاز جدا. لا شك أنك غضبت، لا شك أنك احتقنت من هذا الفعل، غير راضي من هذا الأمر. نريدك أن تترجم غيرتك للنبي صلى الله عليه وسلم، غيرتك على أمهات المؤمنين. يعني مثلا لما ياسر الحبيب شتم عائشة أم المؤمنين العام الماضي في العشر الأخيرة من رمضان، الناس يسألون الله الفوز بليلة القدر، وذاك المعتوه يسب عائشة ويعلن على الملأ في لقاء عقده في لندن أنها فعلت فاحشة. يعني ماذا تتصور أن يمكن أن أفعله؟ كل الذي أفعله سواء فيما يتعلق فيلم فتنة أو في الطعن في أم المؤمنين عائشة أو غيره هو أن أترجم هذه المشاعر إلى برنامج عملي. أقل ما أترجم فيه هو دعم طباعة الكتب التي تتحدث عن شمائر النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته بالخلق، فضائل أمهات المؤمنين، العلاقة والقرابة ما بين الصحابة وآل البيت، المحبة العظيمة بين صحابة رسول الله ما بين أهل البيت رضوان عليهم السلام. المهم أن أسعى في هذا الاتجاه الذي يبدد الشبهات وتلك الأكل.
لأنه أحيانا قد باسم العاطفة الدينية قد يتصرف الإنسان تصرفا غير شرعي باسم الإسلام.
أكيد.
يعني قد يقتل باسم الإسلام، قد يسب باسم
أنا
الإسلام.
أذكر لما بدأت الرسوم الكاريكاتورية اتصل بشاب من الدنمارك قال نحن مجموعة شباب لدينا القدرة على أننا يعني نقوم بعملية تفجيرية ولو كانت يعني انتحارية، المهم أننا سوف نذب عن رسول الله بهذا. فقلت لا، إن الله عز وجل ذكر في كتابه قوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغرولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ولاحظ حتى في سورة المائدة لما ذكر الله عز وجل أولئك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله. يعني باب التوبة مفتوح، هذا باب الدعوة إلى البيان. ولاحظ أن هداية الخلق أحب إلى الله من تعذيبهم وقتلهم. لو كان قتل الناس أحب إلى الله من هدايتهم لكان أول من يفهم هذا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عبد يليل بن كلال في الطائف ورموه بالحجارة وأدموا عقبه ورجع إلى المكان الذي جاءه جبريل عليه السلام وقال إن الله أرسل معي إليك يا محمد ملك الجبال، ويقول إن شئت أطبقت عليهم على قريش الأخشبين لفعلت. لو كان قتل الكفار أحب إلى الله من هدايتهم لقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل بلغ ملك الجبال أن يطبق الجبلين ويطحن قريش الذين كفروا وهات أهل الطائف معهم. لكن ماذا قال؟ قال إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالذي سب رسول الله نرجو الله أن يخرج من صلبه من يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم بحق وصدق من خلال رسالة وكتاب ومطبوعة ودعم.
اللهم صل على محمد. ننتقل إلى حدثنا الثاني. إغلاق صحيفة بريطانية شهيرة بعد فضيحة التنصت. طبعا هذه الصحيفة بعد 168 سنة أغلقت الصحيفة نيوز أوف ذا وورلد. طبعا هي تابعة للإمبراطور الإعلام مردوخ. هل ستتأثر إمبراطورية هذا الرجل؟ كيف تعلق على هذا؟
والله أنا ما أعرف كم ثروته حتى الآن علشان
إمبراطورية الإعلامية مو القضية،
لكن هو يسمونه إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، والرجل ثمانيني كما يعني اطلعت وقرأتها. يعني تجد سلوكه يترجم أحد البروتوكولات الصهيونية التي قرأناها في الصغر، وهي السيطرة على الإعلام وأيضا السيطرة على السياسة من خلال السيطرة على الإعلام. هذا واضح جدا. بعد تلك الفضيحة التصنت على هواتف لبعض ضحايا 11 سبتمبر والتصنت على هواتف في بريطانيا كذلك. ظهرت تداعيات كثيرة اللي هو طالت حتى سكوتلاند يارد، يعني هناك من قال أنه 10 ممن عملوا في الشرطة كانوا يعملون أيضا في جهاز الصحيفة ذاتها. بدأت تظهر مشكلة تتعلق بأزمة الثقة، وهل دب الفساد إلى مثلث يعني الحكومة والإعلام والصحافة أو رجال المال. هذا حقيقة أمر مؤثر إلى حد كبير بالنسبة لهم هم، لكن بالنسبة لي أنا ما أجد أنه غير في قناعتي شيئا، لأن أغلب شركات الإعلام يملكها اليهود ولا تنتظر من اليهود
صحيفة
دصن كذلك. إذا تسمح لي بس أعطيك يعني إحصائية بسيطة، يعني مثلا عندنا مصادر نقل الخبر في الجملة أكثر من 90% من مصادر يهودية. السي إن إن تملكها شركة تايم وارنر يرأسها يهودي اللي هو جيرالد ليفين. الأي بي سي تملكها شركة والت ديزني يرأسها مايكل أيزنار يهودي. شركة أو فضائية سي بي إس تملكها شركة ويستنغ هاوس يرأسها يهودي اللي هو آير الواير. الإن بي سي تملكها شركة جنرال إلكتريك، لاحظ الإن وليست الإن بي سي، انتبه للموضوع. الإن بي سي تملكها شركة جنرال إلكتريك يرأس قطاع الأخبار فيها يهودي. كذلك الصحافة يملك اليهود أكبر 3 مؤسسات صحفية مؤثرة نيويورك تايمز، وتملك 36 صحيفة و12 مجلة و3 شركات طباعة. الواشنطن بوست، وهي طبعا نيويورك تايمز هي نبض المجتمع الأمريكي، مثل ما تقول برنامجك الآن نبض الكلمة أو نبض الكلام، هذه نيويورك تايمز هي نبض المجتمع الأمريكي. الواشنطن بوست هي جريدة الساسة وصناع القرار، أيضا تملكها عائلة يهودية، وتملك الواشنطن بوست هي أيضا تملك نيوزويك، وول ستريت جريدة المال والتجارة وغير ذلك مملوكة لشركة داو جونز يرأسها يهودي أيضا، توزع أكثر من 2 مليون نسخة، وتملك أيضا 24 صحيفة وغير ذلك. المجلات لاحظ مثلا التايم توزع 4 مليون نسخة التايم، وتملكها شركة تايم وارنر ويرأسها يهودي. نيوز ويك توزع 2 مليون مملوكة للواشنطن بوست ويرأسها يهودي. إذا لا غرابة أن نشاهد هذا التواطؤ، لن ننتظر حياد موضوعية، لكن شهادة حق أننا في الآونة الأخيرة بدأنا نجد استقلالية في نقل الخبر في صناعة الخبر، وحتى لا نعمم ونقول والله كل الإعلام العربي لم يأتنا بشيء وإن الغرب هو الذي يصدر لنا، بل هناك من قدموا أرواحهم فداء لنقل الحقيقة. ومن هذا المنبر من الام بي سي من برنامجكم نبض الكلام، أسأل الله أن يتغمد برحمته كل صحفي مات وهو يغطي أحداثا تتعلق بقضايا الأمة، قضايا الأمة العربية والأمة الإسلامية وقضايا المسلمين، خاصة أنهم يقدمون أرواحهم ويحملون أنفسهم وأرواحهم على أكفهم في مصرع الحدث. بل هناك محاولات بل أعمال اغتيال، فلأولئك ولأسرهم وأهليهم وذويهم لا نقدم في هذه الساعة إلا دعوة خالصة أن يتكفل الله بأهليهم وأن يتغمدهم برحمته.
لفت نظري آخر عدد، أنا طلعت آخر عدد، قالوا في آخر عدد وزعوا منه 5 ملايين نسخة، لقد انحرف، شكرا لكم وداعا، لقد انحرفنا عن الطريق، اخترقنا الهواتف، نعتذر عن هذا كله. يعني هذا ترجل الكبار
بعد خراب البصرة. ما في إشكال، لكن يعني الشيء الذي يجب أن نعلم يا أخي الكريم أن هناك علاقة وثيقة بين السياسة والاستخبارات وبين الإعلام. أنا ما أعتبر هذا الأمر يعني بالنسبة لي، يمكن عادة لأني ماني بإعلامي أو متخصص ما هزني هذا كثيرا، لكن لم يكن غريبا إطلاقا جدا من شخص يعني يسعى أن يمتلك. مثلا مردوخ يملك في الصين، يملك في، هو رجل عنده 4 جنسيات، ويملك في الصين ويملك في بريطانيا ويملك، أقصد يملك صحف. وحتى عندنا في روتانا، يعني ما أدري هل هذه قضية مطروحة النقاش أو أنه يعني خلاص تمت الموضوع ودخل بشراكة في شركة روتانا.
لا أعتقد هذا الأمر من الحسم يعني.
أي نعم.
وقتنا انتهى، نريد أن نصل إلى المشاهد لأنه معي 5 أو 6 دقائق.
نعم.
ننتقل إليكم أنتم. حياكم الله. حياكم من جديد ونبدا بالاخ ابو ايهم من النرويج، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، اهلين ابو ايهم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل ابو ايهم.
انا تفضلت بالكلام على انه الصهيونيه والاعلام الصهيوني يوجه السياسات لخدمه مصالحه.
نعم.
هذا شيء كبير وممكن الإنسان العادي لا يستطيع أن يغير به شيء، ولكن إذا علمنا أنه التمويل الذي يأتون به لتمويل الدعايات الصهيونية هو من شركات تجارية عالمية مشهورة، ونحن المستهلكين الأعظمين لهذه الشركات، من شركات السيارات التي يعود أصحابها إلى ناس صهيونيين أو ناس يدعمون الصهيونية ويدعمون ويكرهون الإسلام ويزرعون العنصرية بين الغرب وبين الشعب المسلم، وهذه الشركات هي المسيطرة. وإذا قلنا أن هذه الشركات هي شركات رائدة وخصوصا في البلاد الإسلامية الغنية مثل السعودية والإمارات وقطر، فبإمكان الإنسان المسلم العادي أن يعرف ما هذه الشركات والتي تمول ذلك الإعلام الذي يستهدف الإسلام، ويحاول أن لا يشتري من منتجاتها، وخصوصا إذا عرفنا أن إذا نظرنا في التلفاز فسنرى الكثير من الدعايات لهذه الشركات. فليسأل الإنسان العادي البسيط، يسأل من صاحب هذه الشركة وماذا يدعم؟ إذا كان يدعم الاقتصاد، إذا كان يدعم القضايا العربية سيشتري منه، إذا كان يتبرع لإسرائيل.
شكرا أبو أيهم، أنا أعتذر منك، لكل فكرة وصلت. تفضل محمد. محمد تفضل.
ألو.
تفضل يا محمد، نسمعك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
على اسم البرنامج نبض.
سم.
النبض من لساء الرسول ولا أمتنا ذي العربية كله من الغرب، من احنا شو نسوي طيب؟
طيب. واضح، شكرا. تفضل يا أحمد. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلين وسهلا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلين يا أحمد.
الله وبركاته.
شوفك يا شيخ سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ سعد.
أحبك الله الذي أحببتني.
وأنا قبل يومين سمعت الشريف بخصوص اليهود المسلمين وفي عيون اليهود والإعلام.
نعم.
وكان كلام جميل جدا ما شاء الله تبارك الله.
شكرا لك، الله يسلمك.
لكن اللي نبغى نوصله، أنا أكد على الشيء اللي سمعته من الشريف، أنه لابد يكون لنا إعلام خاص يوجه رسالتنا الى الغرب اللي ما يعرفون احنا ايش نسوي اصلا.
صدق.
وتوصلهم الصوره مغلوطه عنا.
جميل.
شكرا لك يا شيخ.
شكرا شكرا.
طيب محمد. محمد من موريتانيا، تفضل. تفضل محمد. راح، اعطينا ريم. طيب اخر اتصال. تفضل يا ريم. تفضل يا ريم.
الو.
حياك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك الشهر أستاذ عبد الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أستاذ عبد الله، حبيت أوجه نداء وطلب.
تفضل.
لخادم الحرمين الشريفين، وأقول طلبتك يا أبو مسعد أبغى مقابلتك، لأن موضوعي ما ينحل صراحة إلا عندك.
طيب.
وأتمنى صوتي يوصل في هذا البرنامج.
طيب إن شاء الله يوصل. أنا قبل أن أدخل نكفي الاتصالات الآن، قبل أن أدخل أريد أن أنتقل لنواف مطير. يقول الإعلام الخاص فاسد والإعلام الحكومي كذاب، تتفق معه؟
حقيقة هذه يعني بيع بالجملة، وهذه مشكلتنا حقيقة. حتى
الأحكام المجملة،
يعني الأحكام المجملة، يعني أنا حين مثلا أتكلم عن يعني بنك مثلا، طرف البنك أعمال أخرى، صرافة وفي حوالات وفي تأجير خزائن وفي فتح اعتمادات وفي تمويل وفي مرابحة إسلامية، وبعضها عنده عقود ربوية ويعطيك قرض ويأخذ عليه فائدة. يعني أنت البقالة مين كلها تبيع دخان؟ ترى عندها تونة وجبن وقشطة وأشياء ثانية. الجملة هذه غلط، أني أقول والله كل الإعلام الحكومي، حتى هناك برامج في الإعلام الحكومي جدا جدا رائعة ومتعوب عليها، ومؤثرة ومفيدة جدا. ولذلك يعني أتمنى أن يكون هناك تبادل للبرامج الجديدة، البرامج المتميزة أنه يستفاد منها. وكذلك الإعلام الخاص فاسد، لا مو كله فاسد. نحن نحتسب هذه الساعة أنه كان ساعة مفيدة، الساعات الأخرى تتباين ما بين شيء فيه إفادة وفي شيء فيه خلل، في شيء فيه خير، في شيء فيه شر إلى غير ذلك. المهم أننا لا نتجنب البيع بالجملة. ولاحظ أن الله عز وجل قال في أهل الكتاب في اليهود والنصارى، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، القنطار جبل، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. يعني الله أنصف في هؤلاء وقال ليسوا سواء. فإذا كان هذا الأمر يعني أمرنا أن ننصف حتى مع الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ما نقدر ننصف مع شركة إعلامية ولا مع جهة ونقول والله كلها شر ولا خير فيه.
نريد أن نأخذها بالسريع. أبو أيهم يتكلم أنه إحنا لازم نبحث عن الإعلام الصهيوني ونشوف الشركات اللي تدعمه وبعدين إحنا نقاطع هذه الشركات.
هذه قضية سلوكية مستمرة. يعني الإنسان حينما يجد ما يدعم به، مثلا حين أنا قلت بالأمس أنه مثلا والله السوق الأوروبية المشتركة هي نوع من الولاء بين والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض، هذا ولاء بين الأوروبيين أنفسهم. فما الذي يمنع أن أنا أشجع الصناعة الإسلامية وأشجع كل ما يعني يعود بالمنفعة والمصلحة على المنتج الإسلامي؟ وهذا ما أظن أحد ينازع فيه.
أحمد يتكلم أنه أبي إعلام موجه للغرب،
هذه نقطة مهمة. ترى بالمناسبة أحيانا نحن نترجم كتبا من لغتنا التي هي أصلا خطاب موجه إلينا ونترجم مباشرة إلى الغرب ونعجب لماذا لم يستفيد الغرب من هذا الخطاب. العقلية الغربية تصوره في نظره في منهج تفكيره يحتاج أن يؤلف له من عاش في الغرب وتقلب بين أظهرهم وعرف نفسياتهم. وفي الغالب أن الغرب كما يقال لا يقبل التلقين المباشر، يريد أن تعطيه المقدمات والمنطقيات ثم النتائج. أنا أتفق معه من ثم فيجب أن يكون لدي الإعلام، لكني من هذا المنبر أناشد الـMBC وأناشد روتانا وأناشد كما فعلت ERT قبل أيام لما الشيخ صالح كامل أطلق على 3 قنوات باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية وباللغة أظن إسبانية. نحن نقول نريد أن نخاطب الغرب من خلال هذه القنوات بدلا من أن تكون والله مجموعاتنا هي أكشن وأفلام. طيب. وتو وغير ذلك. فلنقدم رسالة، العالم ينتظر. نحن نخسر في السباق مع العالم في الإعلام لأننا لن نصل إلى عرض العري، غيرنا يعرض هذا العري. نفوز لو تاجرنا بذلك.
أعتذر أحد منك ومن محمد أيضا، نحاول نجيب على سؤالك في الغد. والدكتور سعد البريك يقول في خلافنا الإعلامي في نبض الكلام لابد أن نكون دستوريين. تقبل الله صيامكم.